وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعتذر عن هذا التأخر، فقد ضللنا الطريق حتى يسر الله لنا والحمد لله، وجزاكم الله خيرا على بقائكم وانتظاركم. ووجود شخص واحد كما ذكر الأخ منذ قليل يكفي. أذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان له درس في شرح رياض الصالحين، فأتى الشيخ إلى موعد الدرس ولم يجد ولا طالبا واحدا، فأخذ الشيخ المصحف وجلس على جانب من المسجد وجعل يقرأ في المصحف ينتظر إذا جاءه أحد يعني تابع معه القراءة، وإن لم يأتي أحد سيكون الشيخ قد بذل يعني ما عنده. فمر أحد الطلاب فاستحى من الشيخ وانصرف من بعيد. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونحن كنا نقرأ في سورة الحجرات، وكان وقوفنا عند قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وكان الحديث عن شأن الغيبة وما يتعلق بها، وكيف أن الله عز وجل حرمها وشدد في تحريمها. والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي ذكرك أخاك بما يكره. قال الصحابة: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بهته يعني رميته بهذا القول بهتانا وكذبا عليه دون أن يتحقق منه ذلك. وهذا من أقبح ما يتصف به إنسان، أن يختلق الإفك ويختلق الكذب على أخيه المسلم. والله عز وجل لما ذكر الغيبة وصفها بأشنع وصف يمكن أن يتصوره إنسان. قال عز وجل: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وكما أن الميت لا يشعر بالحي حين يأكل لحمه، فكذلك الشأن في الغيبة، لأن هذا الذي تغتابه لا يشعر ولا يسمع ما تقول، ولكن الله عز وجل يسمع ولا تخفى عليه خافية. ثم تصور نفسك أنك تقطع من لحم أخيك، وقال لحم أخيه الذي هو أقرب الناس إليك، الذي تريد أن تحفظه وأن تصونه حتى بعد موته، والذي تعجل بدفنه إكراما له، تصور نفسك وأنت تقطع من لحمه وتأكل، عافانا الله وإياكم. فهذه صورة شنيعة تقبح في قلبك وفي نظرك الغيبة والحديث الذي يؤذي الناس. ويعني كلام العلماء في الغيبة وكلام النبي عليه الصلاة والسلام في الغيبة كلام شديد جدا. يعني بعض الناس يقول أنه إذا كانت الغيبة متعلقة بالأمور الدينية فتسمى غيبة، أما في أمر الدنيا فليست غيبة. لا طبعا، أي شيء تذكره في أخيه وهو يكرهه فهي إيه؟ فهي غيبة. أي كلام تقوله عن أخيك المسلم فهذه غيبة. فطالما أنه يكره هذا الكلام حتى لو هو كده، يعني حتى لو هو ده وصفه أو هو ده شكله أو هو ده وضعه، لكن لمجرد ان انت بتجيب سيرته وهو يكره ذلك اصبحت مغتابا له، لانه اكيد لو انت قدامه او لو هو قدامك وانت تستحي لن تذكر هذا الكلام في وجهه، بتقول لانه بيتضايق من الكلام ده، فانا مش هقوله قدامه لكن هقوله فين؟ من وراء. طيب اذا كنت تستحي من الشخص ان تذكر له هذا الكلام، فالاولى ان تستحي ممن؟ من الله عز وجل. الاولى ان تستحي من ربك تبارك وتعالى الذي حرم عليك هذا. وقد ذكرنا مجموعة من الأحاديث فيما يتعلق بأمر الغيبة، ومن أخطرها هذا الحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين أو لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عورة مسلم اتبع الله عورته، ومن اتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. الكلام ده بيعدي على الناس بسهولة جدا. كل مواقع التواصل الاجتماعي كلها لا تقوم في الغالب إلا على الغيبة والنميمة، حتى في أوساط الملتزمين. ما هو حتى في أوساط الملتزمين بيتكلم من باب ان هو بيدافع عن الحق، فبيقول انه فلان ما كانش يستاهل كذا، وفلان ما كانش يستحق كذا، وفلان هو اللي عمل كذا، وياريته ما كانش يتكلم، وياريته ما كانش عمل. ده هو كده بيدافع عن القضية الإسلامية بأي صورة من الصور. نهيك بقى عن انه كون يعني لما يكون هذا الإنسان مخالفا لك في رأيك ولا في قولك. يعني أخ بيبلغني عن بنت على الصفحة بتاعتها بترد على شيخ من المشايخ، والشيخ كان بيتكلم وفي الكلمة بتاعته بيقول: انتوا عمالين تاكلوا لحومنا من 3 سنين. ترد البنت تقول، يعني استغفر الله انا اسف التعبير، بس شوفوا الكلام، بس دي يعني المفروض انها انسانة ملتزمة او انسانة بتدافع عن الحق اللي هو من وجهة نظرها، بتقول له: جتك قرف، احنا مش بناكل لحم خنازير. تصور هذا يقال لعالم، او يقال لداعيه، او يقال لشيخ عاش طول عمره يذكر الناس بالله، وبعدين له زله ولا له زلات ولا له اخطاء ولا وقع في كذا ولا له تاويل فاسد، هل هذا يسقطه ويجرئ الناس عليه الى هذا الحد؟ فنسال الله السلامه والعافيه. سمع علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلا يغتاب آخر، فقال: إياك والغيبة، فإنها إدام كلاب الناس. إدام الطعام بالأكل التعميم بتاع كلاب الناس، نسأل الله السلامة. وقيل لعمر بن عبيد: لقد وقع فيك فلان حتى رحمناك. فلان قاعد يتكلم عليك لدرجة إن إحنا يعني صعبت علينا يعني من كتر اللي هو قاله عليك. قال: إياه فارحمه. ده هو اللي يصعب عليكم؟ مش أنا. وقال رجل للحسن: بلغني أنك تغتابني. بيقول الحسن البصري، هو الحسن فضيلك؟ بلغني أنك تغتابني. فقال: لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. شوف الكلام الجميل ده، لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. وأنا ليه يعني؟ وأنا إيه اللي يخليني أقعد أقول إن أنا أغتابك ولا أتكلم عليك؟ لا طبعا، أنا مش محتاج حاجة. يعني الغيبة يا إخواني قبيحة قبيحة، أقبح مما تتصور، وعاقبتها أليمة جدا على صاحبها. مما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله أن هناك أمورا ذكرها لا يعد من الغيبة، قال ليس من هذا الباب غيبة الفاسق المعلن به المجاهر. لو في واحد فاسق وفسقه معلن ويجاهر به على الناس دون خوف ولا حياء من الله ولا شيء، هذا يذكر ليحذر الناس منه. وكما روي من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، لكن إذا كان المرء يستر نفسه وذكرته أنت بسوء فهذه تسمى إيه؟ غيبة. يبقى الغيبة تكون غيبة في حق من؟ في حق الذي يعصي الله ولكنه إيه؟ لا يجاهر، وإنما يستر نفسه يخاف على نفسه من عقاب الله. أما المجاهر الذي يباهي بذنبه ويباهي بمعصيته، ولما تيجي تقول له دي معصية يقول لك ده أنتوا اللي مش فاهمين حاجة، ده هو ده التقدم، ده هي دي المدنية، ده هو ده الفن، ده هي دي الحرية، ده هي دي كذا، هذا يحذر الناس منه. الحسن رحمه الله يذكر عنه أنه لما مات الحجاج قال اللهم أنت أمته فاقطع عنا سنته، وفي رواية فاقطع عنا شينه، فإنه أتانا أخيفش أعيمش، يعني زي الخفاش كده اللي هو الأعمش النظر ضعيف، يعني يمد بيد قصيرة البنان والله ما عرق فيها غبار أو ما علق فيها غبار في سبيل الله. ده هو كده بيتكلم عنه بعد إيه؟ بعد موته. بس الحجاج هو كان في حد أفسق من الحجاج ولا أطغى منه؟ حتى إن يعني من أهل العلم من كفره بسبب يعني روايات رويت عنه فيها قدح حتى في النبي عليه الصلاة والسلام، رويت يعني بعض هذه الروايات. لكن يعني تصور الحجاج على الرغم من كل هذا الطغيان كان أرحم بكثير وكان يعظم أهل القرآن. الحجاج بيقول يرجل جمته ويخطر في مشيته ويصعد المنبر فيهدر حتى تفوته الصلاة، يطلع يقعد إيه؟ يقف يصرخ لغاية ما الصلاة تعدي، لا من الله يتقي ولا من الناس يستحي، فوقه الله وتحته 100,000 أو يزيدون، لا يقول له قائل الصلاة أيها الرجل. ثم يقول الحسن هيهات حال دون ذلك السيف والصوت. كان شواعي الحاجة لأنه كان دايما كل شغله بالإيه؟ بالسيف والصوت. وبيتكلم عن واحد أهو لكنه يذكره أيضا بعد موته لأنه كان إيه؟ فاسقا مجاهرا معلنا بفسقه، ظالما طاغية. ولهذا روى الربيع بن صبيح عن الحسن قال ليس لأهل البدع غيبة، ليس لأهل البدع غيبة. بس برضو لما تيجي تتكلم عن أهل البدع اللي هم أهل البدع حقيقة اللي عندهم بدع ظاهرة ينكرها الشرع حقيقي، لكن الرجل الذي يدعو الناس طول حياته إلى اتباع السنة، لو افترضنا أنه وقع منه شيء تقوم أنت على طول تنسبه إلى البدعة وإلى الكذب وإلى الضلال، وإنت سايب الصوفية وسايب الرافضة وسايب المبتدعة من كل اتجاه ما بتعرفش تتكلم عنهم ولا كلمة، ولما نيجي نقول لك فلان عمل كذا وفلان عمل كذا تقول لنا لا أحسبه فعل ذلك، يبقى أنت رجل تكيل بمكيالين، يبقى القصة بالنسبة لك مش قصة بقى دين ولا قصة شريعة، لا ده أنت بتنتصر لنفسك أو لغرض ما أنت تتكلم عن هذا وتترك من هو أقبح وأشد بدعة منه. فعشان بس اللي طالعين يتكلموا الجرح والتعديل والجرح والتعديل وكل شغلهم تجريح مفيش تعديل. ومن هذه الأمور أيضا التي لا تعد غيبة قولك للقاضي تستعين به على أخذ حقك ممن ظلمك، فتقول فلان ظلمني أو غاضبني أو خانني أو ضربني أو قذفني أو أساء إلي، هذا ليس بغيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. مع أن اللي بيتكلم ده كان بيتكلم حتى عن النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام يقول إيه؟ دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. وقال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. ومن هذه الأشياء أيضا التي تباح فيها الغيبة الاستفتاء. الاستفتاء، واحد يجي يسأل الشيخ يقول له: زوجتي تعصيني أو تعقني أو تنكد علي ليلا ونهارا، هل لي أجر عند الله إذا صبرت على نكدها؟ نسأل الله أن يأجره. قولك للمستفتي كما قالت هند للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي. بيبخل علي، بقعد أطلب منه، طب عايزين نجيب أكل العيال، طب عايزين نعمل كذا، مفيش. فآخذ من غير علمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم فخذي. فذكرته بالإيه؟ بالشح والظلم لها ولولدها، ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام أنها مغتابة، لأنه لم يغير عليها، بل أجابها صلى الله عليه وسلم بالفتيا. وكذلك إذا كان في ذكر هذا الإنسان بالسوء فائدة، في واحد بتضطر أنك تذكر الحاجة اللي عنده، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخاطب فاطمة بنت قيس لما جت تستفتيه أو بتستشيره وتقول إنه خطبني ثلاثة، خطبني معاوية وأبو جهم وأسامة، فمن ترى أن أقبل؟ لما تروح بقى تستشير النبي عليه الصلاة والسلام، نعمة المشورة هذه. فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له. يبقى كده ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام، ذكروا بإيه؟ بكلمة صعلوك. ما حلتوش حاجة يعني. أنا وأنت لما نيجي نقول دلوقتي فلان ما حلتوش حاجة، دي في الأصل تسمى إيه؟ غيبة. هذه تسمى غيبة وقدح. لكن لما يجي واحد يقول لي ده أنا يعني فلان جه يتقدم لبنتي، يبقى أنا في الحالة دي مضطر إن أنا أقول إيه؟ لا ده فلان ده ما عندوش حاجة، أو ما حلتوش حاجة، أو مش هيعمل حاجة، أو مش هيجي يتجوزها ولا حاجة، ده بس ده بيقول كلام كده. يبقى أنا في الحالة دي مضطر إن أنا أتكلم، ولا يعد هذا إيه؟ غيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. قال: ولكن أسامة. فهذا جائز، وكان مقصوده ألا تغتر فاطمة بنت قيس بهذين اللذين تقدم لها رضي الله عن الجميع. أسامة بن زيد رضي الله عنه. فهذا من الأمور التي يجوز فيها أيضا الغيبة. ونستطيع أن نجمع هذا في البيتين المشهورين: والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يبقى دول كام؟ ستة. تعال شوفهم كده. يقول: والقدح يعني الغيبة ليس بغيبة في ستة. أول واحدة إيه؟ متظلم. ده واحد له إيه؟ مظلمة، يجي يقول فلان ظلمني. ومعرف. بتيجي تعرف واحد فيقول لك مش واخد بالي، تقصد مين؟ تقول له يا اخي فلان فلان، فلان الكفيف، فلان القصير، فلان الاعمش. وشوف العلماء تلاقي فيهم الاعمش والاعور، وتلاقي مثلا صالح جزرة اسمه كده واطلقت عليه بسبب موقف من المواقف يعني مر به، وقرأ الكلمة بدل ما يقرأها بشكل معين قرأها جزرة. وتلاقي ففيه أناس عرفوا بهذا، لما تيجي تعرفهم هتعرفهم بده، فلا يعد ذلك غيبة. ومحذر، محذر فلان دوت هيؤذيك بحاجة معينة وأنت تعلم أنه سيؤذي فلانا، تقول له خد بالك فلان يدبر لك، يريد أن يؤذيك. زي ما الرجل قال لموسى عليه السلام إن الملأ إيه؟ يأتمرون بك ليقتلوك. يبقى راح وصفهم بأنهم بيتآمرون وأنهم عايزين يقتلوه، وهذا قدح، لكن هو رايح عشان يعمل إيه؟ يحذر. قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. يبقى متظلم ومحذر، ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا. اللي احنا قلنا عليه بقى واحد يجاهر بالفسق، يجاهر بمعصيته ويتبجح بها، يبقى انت تحذر الناس منه وتقول فلان اللي بيعمل كذا وكذا 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 حتى لا يقتدي الناس به في هذا السوء. ومستفتن، زي قضية هند بنت عتبة رضي الله عنها، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هتروح يعني مثلا لولي الأمر وتقول له أنه المكان الفلاني فيه جماعة قاعدين بيشربوا فيه الخمر، فأنت كده طلبت الإعانة في إزالة الإيه؟ في إزالة المنكر. ممكن تلاقي ولي الأمر هذا يقول لك إحنا إن شاء الله هنتصرف ونتعامل معهم وما تقلقش وما تشغلش بالك وجزاك الله خيرا على نصيحتك. وممكن تلاقي ولي الأمر يقول لك هم فين، ياخذ عنوانهم ويروح يشرب معاهم ويحبس أكيد. فنسأل الله السلامة. فهذا فيما يتعلق بالغيبة. ثم قال الله عز وجل في الآية التي بعدها يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الناس، هذا نداء للناس جميعا يمتن الله تبارك وتعالى عليهم بأنه خلقهم وجعلهم شعوبا، وهذه الشعوب تقسم إلى قبائل، والقبائل تنقسم إلى بطون وأفخاذ وفصائل وعشائر على حسب ما إيه يعني، على كلما كبر العدد كلما تغير الاسم. يبقى الشعب أكبر من الإيه؟ من القبيلة، لأنه يضم يعني يضم أكثر من يضم يعني أكثر من قبيلة. الشعب أكبر من القبيلة لأنه يضم مجموعة من القبائل، والقبيلة أكبر من الفصيلة، وهكذا. يعني هي مسميات يعني متدرجة، لكن الشاهد أن الله عز وجل خلق الناس شعوبا وقبائل وجعل لهم أنسابا، ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه خلقهم على هذه الهيئة ويسر التعارف فيما بينهم. ولما يقول من ذكر وأنثى، إذا معنى كده أن الإنسان يخلق من ماء الرجل ومن ماء المرأة معا، وليس كما ذكر البعض أنه يخلق من ماء الرجل وحده، واستدلوا على هذا بقوله سبحانه ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. سألهم ماء مهين، خلاص ماء الرجل، لكن ليس هناك إشكال في أنه في أن يقول ماء مهين ويقصد به الماءين معا، ماء الرجل وماء الإيه وماء المرأة. فالصحيح أن الخلق إنما يكون من ماء الرجل والمرأة لهذه الآية، فإنها نص لا يحتمل التأويل. والله عز وجل يقول خلق من ماء دافق، ها، يخرج من بين الصلب والترائب، والمراد منه أصلاب الرجال وترائب النساء، أصلاب الرجال وترائب النساء. فقال عز وجل إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فالمرء إذن أو الإنسان إذن مخلوق من ماء الرجل ومن ماء المرأة. الناس في مسألة الشعوب والقبائل، الشعراء لهم كلام يقسمون هذه الشعوب والقبائل إلى يعني إلى أنواع معينة. فالشاعر يقول وتفرقوا شعبا فكل جزيرة فيها أمير المؤمنين ومنبره. هذا من البلاء العظيم، تفرقوا، بل ده حتى مش شعب واحد، تفرقوا شعوبا كثيرة، وأصبحوا للأسف الشديد يعني كل شعب له إمام وله منبر ويعني له أمير المؤمنين، وضاعت بلاد المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عز وجل لتعارفوا، وهذا التعارف يولد الحب والألفة بين الناس ولا شك. وشوف سبحان الله، تجد الـ يعني سبحان الله الرجل من بلد والمرأة من بلد أخرى بعيدة جدا، وأحيانا يكون الرجل من دولة والمرأة من دولة أخرى، وشوف كيف يجمع الله بينهما ويؤلف بينهما. وطبعا كلما اتسعت وسائل الاتصال وحصل انفتاح مدمر زي ما احنا شايفين، أصبحت وأنت في غرفتك ترى العالم كله. فالتقسيمة زي ما قلت لك، الشعب وبعد القبيلة وبعد الفصيلة وبعد العشيرة. يقول الشاعر أقصد الشعب فهو أكثر حي عددا في الحواء ثم القبيلة، يبقى الأول الشعب وبعدين الايه القبيلة، ثم تتلوهما العمارة، يبقى العمارة دي برضو مجموعة من الناس مش مجموعة من الشعب، مجموعة من الناس، ثم تتلوهما العمارة ثم البطن والفخذ بعدها والفصيلة. يبقى شعب ثم قبيلة ثم عمارة ثم بطن ثم ايه فخذ ثم فصيلة، ثم من بعدها العشيرة، لكن هي في جنب ما ذكرنا قليلة. يبقى آخر حاجة اللي هي الايه العشيرة. وشوف لما ربنا عز وجل ذكر حال المجرم يوم القيامة، ما قالش انه هيتبرأ من عشيرته، لا، ده قال انه هيتبرأ من ايه من فصيلته اللي هي اكبر عددا. قال عز وجل يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه. شوف فصيلته ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فنسأل الله أن يعافينا من شر هذا اليوم. قال عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوف لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأحمر على أبيض، إلا بالتقوى. حتى ولو كان النسب وضيعا، الإنسان مهما كان نسبه وضيعا يرفعه إيه دينه، يرفعه إسلامه، ولو لم يكن الأمر كذلك ما ارتفع سلمان الفارسي الذي قال فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. شوف يعني سلمان من آل البيت، وفي الوقت ذاته أبو لهب وأبو طالب وهما عم نبي الله صلى الله عليه وسلم ليس من آل البيت. يبقى العبرة بالإيه؟ بالإسلام، بالدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن آل أبي، آل أبي ليسوا بأوليائي إنما ولي الله والمؤمنون. عشان بس الجماعة المغفلين اللي بيطلع واحد منهم يقول لك ما تقرأش سورة المسد في الصلاة تبى تبدأ بلهب. ليه؟ أصل هذه السورة تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. ليه يا مغفل؟ أصل السورة تتكلم عن عم النبي، فعيب لما تقول عن عم النبي تبى تبدأ بلهب وتب. تخيل كده إنك بتقرأ الآية والرسول قاعد يسمع، ده إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ يبقى على كده أبو لهب من أهل البيت، وأبو طالب من أهل البيت، وعبد الله وعبد المطلب اللي النبي عليه السلام قال في أبيه قال إن أبي وأباك في النار، يبقى من أهل البيت برضه. يبقى مسألة إيه؟ هم كلهم تبعوا صلى الله على نبينا محمد. لا، هو نفسه صلى الله عليه وآله وسلم يتبرأ ممن لم يسلم لله عز وجل ولو كان أقرب قريب إليه. ولهذا قال الشاعر آل النبي هم أتباع ملته، هم إيه؟ أتباع ملته على الحقيقة من عجم ومن عرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. لو حد يقول عليه الصلاة، أنا في مرة قلتها قبل كده في مسجد وعملت أقول وأشرح، ويا أخوانا أبو لهب ليس من آل بيت النبي، فلو كان هو من آل بيت النبي كان يجي الواحد وهو بيصلي يصلي على أبو لهب، وجيت قايل لهم الإيه؟ البيتين دول. أنا بقول لو لم يكن آله، يوم ما كانش أهله إلا قرايبه، صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. الواحد قال عليه الصلاة والسلام، ومين يا عم يعني؟ يبقى آل النبي هم إيه؟ أتباع ملته عليه الصلاة والسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى يا إخواني ترفع الوضيع. شوف لما ولي سالم مولى أبي حذيفة وعمر رضي الله عنه استغرب وقال وليت عليهم مولى، قال إنه يحمل كتاب الله أو إنه يعني أعلمهم بكتاب الله، قال الله عز وجل، فقال عمر رضي الله عنه إن هذا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالقضية ليست بقضية النسب وإنما هي بالإيمان. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما كان يوم فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، وبلال ده جاي منين؟ حبشة، عبد أسود رضي الله عنه، والناس تقول كده يعني عبد أسود يعني. أمر بلالا حتى على ظهر الكعبة فأذن. بلال ده هذا العبد الأسود الحبشي رجليه تبقى فوق على ظهر الكعبة يقول الله أكبر، هو في رفعة أرفع من كده؟ وكان في جماعة لسه أسلموا بقى يعني إيه قاعدين كده في موضوع الإسلام لسه جداد خالص لسه بيتكلموا يعني. فقال عتاب بن أسيد بن أبي العيس الحمد لله الذي قبض أبي حتى لا يرى هذا اليوم. مش متخيل طبعا يجي اليوم اللي بلال ده هو يطلع يؤذن على ظهر الكعبة. وقال الحارث بن هشام ما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا. وقال سهيل بن عمرو إن يرد الله شيئا يغيره. وقال أبو سفيان إني لا أقول شيئا
أخاف أن يخبر به رب السماء.
أخيرا يا أبا سفيان، رضي الله عن أبي سفيان وعن ابنه معاوية وأرضاهما. أنا بقول طبعا أخيرا لأنه كان له مواقف كثيرة جدا لغاية يوم الفتح، لكن أعوذ بالله أن يكون هذا قدحا أو لمزا في صحابي كريم من صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من هذا.
قال: إني لا أقول شيئا أخاف أن يخبر به رب السماء. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قالوا، فدعاهم وسألهم عما قالوا فأقروا، فأنزل الله تعالى هذه الآية: زجرهم عن التفاخر بالأنساب والتكاثر بالأموال والازدراء بالفقراء، فإن المدار على التقوى. الجميع من آدم وحواء، وإنما الفضل بالتقوى، إنما الفضل بالتقوى. وقد وردت أحاديث في هذا، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. فتبين أنه لا فضل لأحد على أحد مهما كان نسبه إلا بتقوى الله تبارك وتعالى والعمل الصالح. ويذكر عن علي رضي الله عنه أبيات في هذا المعنى، يقول رضي الله عنه في أبيات من الشعر: يقول
الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. والجاهلون لأهل العلم أعداء، وللرجال على الأفعال سيماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله. والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء،
الناس موتى وأهل العلم أحياء. فلا فخر لأحد إلا بما يحصله في جانب الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي ينفع الإنسان ويرفعه عند الله تبارك وتعالى. لا مقام لأحد عند الله مهما كان رفيعا في الدنيا، عظيم الجاه، صاحب مقام ومركز، لا مقام له ولا قيمة له عند ربه إلا بقدر ما كان معه من الدين والإسلام. هذا الدين العظيم الذي نصر بالكردي، ونصر بالتركماني، ونصر بالرجل يعني الرومي، وانتصر الإسلام بكل من دخله صادقا، لم يفرق بين إنسان وآخر. ليس عندنا شيء اسمه العربي يقدم على غيره. انت لما تيجي تتابع التاريخ الاسلامي هتلاقي اغلب الذين نصروا الاسلام من غير المسلمين، اغلب الذين نصروا الاسلام
تلاقيهم من غير المسلمين، يا إما بخاري يا إما قزويني يا إما
من غير العرب.
أنا قلت غير المسلمين؟ لا، يعني تجد يعني الذين ناصروا الإسلام أغلبهم من غير العرب، وإلا إزاي ينصروا الإسلام وهم مش مسلمين أصلا؟ من غير العرب تجد الكردي والتركماني والبخاري وغيرهم وغيرهم. فالعبرة بالتقوى وبدين الله تبارك وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم قال عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذه الآية نزلت في جماعة من الأعراب، أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: يا رسول الله، نحن أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك كما قاتلوك. كأنهم إيه؟ يمنون عليه صلى الله عليه وسلم بهذا، إن إحنا أسلمنا وما تعبتش معانا في إسلامنا، وغيرنا قد أتعبك حتى أسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يبقى معنى كده إنه الدرجات هي الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، كل درجة أعلى من الأخرى. ولهذا كان سؤال جبريل عليه السلام كان يترقى بالنبي صلى الله عليه وسلم من درجة إلى إيه؟ إلى أعلى منها. فسأله عن الإسلام أولا، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان. فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، لأن الإسلام هو الاستسلام الظاهر، لكن الإيمان هو تصديق القلب، وبناء على تصديق هذا القلب يأتي القول ويأتي العمل عشان تكتمل أركان الإيمان. والإيمان اعتقاد وقول وإيه؟ وعمل. أما الإسلام الظاهر فممكن يتحقق بالقول فقط، يعني يجي واحد يقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، خلاص بهذه الكلمة قد عصم ماله ودمه، إلا بحقها وحسابه على الله تعالى. يبقى في الظاهر بمجرد أنه قال هذه الكلمة أنت ما تقدرش أنك تعمل له حاجة. وانتوا فاكرين قصة مين بقى؟
هو أدل
أيوة، اللي هو مين؟ أسامة بن زيد رضي الله عنه، لما كان يقتل رجلا فجاء أشهد أن لا إله إلا الله فقتله أسامة. ولما راح النبي عليه الصلاة والسلام أخبره عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وتغير وجهه وقال: يا أسامة، شوف ما العتاب، يعني قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وعد يكرر له ويعز له. قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من القتل، تعوذا من السيف، ده كان بيحمي نفسه. قال: هلا شققت عن قلبه؟ ما كنت تفتح قلبه أحسن وشوف إذا كان قالها معتقدا ولا مش معتقد. ده أنت مش مطالب بكده، طالما قالها أصبحت ممنوعا من إيه؟ من قتله ومن ده بقى هو اللي اسمه الإيه؟ الإسلام. لكن يجي بعد كده الإيمان: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني أنتوا لسه جداد أيها الأعراب، وطبعا هذا هو الأولى أن يقال في حقهم، يعني قولوا أسلمنا، عرفوا نفسكم دلوقتي بأنكم مسلمون، لأن أنتوا لسه في بداية دخولكم للإيه؟ للإسلام. وليس يعني كما يقال، لأنه ذهب بعض أهل العلم إلى أن هؤلاء الأعراب كانوا منافقين، هذه المجموعة من الأعراب كانوا من المنافقين، فكانوا يقولوا أسلمنا خوفا من القتل والسبي، عشان يحموا نفسهم من القتل والإيه؟ والسبي، عشان ما يكونوش أسارة، فكانوا يقولوا الكلام دوت. ولكن ابن كثير رحمه الله يرجح أنهم لم يكونوا من المنافقين، ولكنهم كانوا أعرابا لم يفقهوا شيئا عن الإسلام والإيمان بعد، فربنا عز وجل أثبت لهم الدرجة الأولى، لكن قال لهم ولما، يعني ليس بعد، ما زال لم يدخل الإيمان في قلوبكم. لما إذا دخل الإيمان في قلوبكم فقولوا آمنا، أصبحنا مؤمنين، أما الآن فليس بعد. قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم، يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. ثم يخبر عز وجل عن حال المؤمنين بقى. انتوا دلوقتي بالنسبة لكم لسه ما انتوش ايه؟ مؤمنين أيها الأعراب، ولكن قولوا ايه؟ أسلمنا. أما اللي بقى المؤمنون وصفهم ايه؟ قال إنما المؤمنون الذين ايه؟ آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. المؤمنون الذين آمنوا يعني صدقوا بقلوبهم، ما هماش لسه مترددين ندخل ولا طب نكمل ولا منكملش، طب هل هيحصل ده، طب هل فعلا هينتصر النبي عليه الصلاة والسلام، طب هل كذا، طب هل كذا. يبقى هو طالما بيقول كده يبقى لسه عنده ايه؟ عنده شك. لكن المؤمن امتى تقع عليه صفة المؤمن؟ لما تنتفي عنه الريبة. قال ثم لم يرتابوا، يعني ما بقاش عندهم أي شك في أمر الله سبحانه وتعالى. الحمد لله يديكم وأصلح بالكم. ثم لم يرتابوا، وطبعا طالما خالط الإيمان بشاشة قلبه يبقى مستعد يعمل أي حاجة. طالما آمن بصدق وأيقن اليقين ده يخليه يعمل أي حاجة في سبيل الله. لما تلاقيه يجي عند حتة معينة ويقول أصل دي لا، ما أنا بس محتاج أن أنا أتأكد، أنا أخطر بنفسي. طب أخطر بنفسي على إيه؟ لازم يكون على حاجة أنا واثق منها مطمن لها، فأنا لسه ما وصلتش لمرحلة الاطمئنان دي. نقول له أنت اللي زيك يقول إيه؟ يقول أسلمنا. يقول أسلمنا. هتقول آمنا؟ طب خلاص لما نيجي نقول لك جاهد ما تقولش أصل، إلا بقى إذا كنت يعني إذا كان واحد يعني جبان ولا يستطيع ومش قادر وخايف، فدي قصة تانية يعني. لكن احنا نتكلم على قضية الشك واليقين في الإيمان. طالما ثم لم يرتابوا يبقى عندهم استعداد أن يجاهدوا، ولهذا قال الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، بذلوا أرواحهم ونفائسهم وأموالهم وكل شيء غال لديهم في سبيل الله تبارك وتعالى، أولئك هم الصادقون. هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم، هو أنتم هتخبروا ربنا عنكم، أليس الله أعلم بكم؟ ربنا أعلم، يعني زي ما ربنا قال كده فلا تزكوا إيه؟ أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. ما تقعدش بتقول أصل أنا راجل مؤمن وأنا راجل كذا وأنا راجل كذا، مين اللي يعلم هذا؟ رب العالمين. قول زي ما تقول، وإحنا ممكن نصدقك برضه. طول ما انت طالع عمال تقول انا راجل مؤمن، وانتوا عارفين ان قد ايه مؤمن، وانتوا عارفين كويس ان الايمان مالي قلبي، وان انا والله ولا لكم علي حلفان، وانا مش عايز احلف، مش عايز اتكلم عن نفسي كتير، ان انا مؤمن. طيب يعني في ناس صدقتك، لكن من المطلع عليك؟ رب العالمين تبارك وتعالى. قال قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما تجيش يعني أتخبره وهو الذي خلقك والله بكل شيء عليم. ثم قال يمنون عليك أن أسلموا. على إيه؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم، أنا مش محتاجكم في حاجة، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذا صدقتم في إيمانكم فيبقى المنة دي من مين؟ من ربنا عليكم، مش أنتوا اللي تمنوا بها على الله ورسوله. هو أنتوا لولا توفيق الله لكم كنتوا أمنتوا ولا أسلمتوا؟ لولا أن الله قذف الهداية في قلوبكم، طب أنتوا كان زمانكم زيكم زي غيركم وقتلتم وطارت رقابكم مع الكافرين. لكن الله أراد بكم خيرا، يبقى المنة لمن؟ لله ورسوله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما كان بيكلم الأنصار في الموقف اللي حصل، النبي عليه السلام يعني يعطي أقواما وإحنا كنا أحق منهم وكذا وكذا، قال: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وقعد يقول لهم: ألم آتكم كذا، ألم آتكم كذا. هم كل ما يسمعوا يقولوا إيه؟ الله ورسوله أمنوا. الأنصار دول مفيش زيهم رضي الله عنه. لما تقعد تقرأ قصصهم والله يا أخوانا حاجة عجيبة. عشان كده النبي عليه السلام هو بيموت وهو في الخطبة في كل وقت يقول: استوصوا بالأنصار خيرا، استوصوا بالأنصار خيرا، ويقول الأنصار: اصبروا إنكم ستلقون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يا سلام يا رسول الله. الأنصار دول قصصهم عجب فعلا، ومواقفهم مع النبي عليه السلام عجيبة جدا، مع أنهم ما حضروش مع النبي من البداية، ما حضروش من أول نزول الوحي. دول جم بعد كده وبايعوا، بعد كده مجموعة راحت لمجموعة، وده يدخل على أهله ويقول لهم: كلامكم وكلام نسائكم ورجالكم علي حرام إن لم تسلموا. يقولوا: أسلمنا كله. وبعدين يستقبلوا النبي عليه السلام: ونمنعك مما نمنع منه نساءنا وأموالنا وكذا وكذا. رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في الجنة مع نبينا عليه الصلاة والسلام ومع المهاجرين الأطهار الأبرار. إحنا ده لا يقلل من قيمتهم، اللي هم اخترقوا بلادهم وأموالهم وفروا. عشان كده ربنا لما أثنى عليهم جميعا: لقد رضي الله عن النبي والمهاجرين، أو لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، رضي الله عنهم جميعا، ولعن الله من سبهم أو قدح فيهم أو طعن فيهم. قال: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، فهو عز وجل لا تخفى عليه خافية، وهو عز وجل يعلم سرائر القلوب وخفايا النفوس، وهو عز وجل يعلم من آمن بقلبه ومن قال القول بلسانه دون أن يتحقق من قلبه، وهو عز وجل يعلم الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق والمحق من المبطل، ويعلم السرائر كما يعلم العلانية لا تخفى عليه منكم خافية. إن الله بصير بما تعملون. سبحانه وبحمده وتبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتجاوز عنا وأن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن ينصر المظلومين والمستضعفين، وأن يفك أسر المأسورين، وأن يفك أسر المأسورين. اللهم عجل بفك أسر المأسورين. اللهم لا تمكن الظالمين من المظلومين. اللهم لا تمكن الطغاة من المستضعفين. اللهم عجل بالفرج للمنكوبين والمضطهدين. اللهم رحمتك يا أرحم الراحمين فرج عنا وعن المسلمين، وتول أمرنا يا أرحم الراحمين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وجعلكم الله عز وجل ممن تجتمعون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة كما صبرتم وجلستم في مجلس العلم تسمعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.